فوق الجسر ذبوه وامه غريب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. روي عن مولانا وسيدنا باب المراد أبي جعفر الجواد عليه السلام أنه قال: ثلاث خصال تجلب فيهن المودة: الإنصاف في المعاشرة، والمواساة في الشدائد، والانطواء على قلب سليم. صدق مولانا الجواد محمد بن علي سلام الله عليهما. صلى على محمد وآل محمد. خلق الله الإنسان وجبله على أن يكون إنسيا لا وحشيا، ولهذا قيل في بعض الأقوال حول اشتقاقات لفظ الإنسان أنه مشتق من الأنس. الله عز وجل فطر الإنسان على أن يكون إنسيا آنسا، على أن يكون آنسا لا وحشيا، ولا يحتاج هذا إلى دليل، إذ الوجدان قائم على هذا، إذ أنه من يأخذ جانب الوحدة والغربة وينزوي عن الناس كليا وينقطع عن كل الصلات، الناس تعرف أنه قد شذ عن طبع الإنسان. وهذا الأمر يعبر عنه بعدة تعبيرات، يعني كون الإنسان آنس مو وحشي. بعض العلوم تعبر عنه أنه مدني بالطبع، بعض العلوم تعبر عنه أنه مطبوع، وتفسر شيئا من حقيقة مرتبطة بالإنسان بالنسبة إلى حب الاجتماع عنده. الاستدلال على هذا قلنا ما يحتاج، ودونك من رزقهم الله ووهبهم نعمة التعبير عما في النفس بالألفاظ، يعني عندهم إجادة لوصف حال أنفسهم. تجد كثيرا من الكتابات الشعرية والنثرية باعثها الرئيسي ما هو؟ إحساس هذا الشاعر أو هذا الكاتب بالوحدة أو الغربة، إذ أنه يتفاعل مع ذلك ويشكو. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: الله عز وجل لم يلغي طبعا أو فقل غريزة من غرائز الإنسان وميولا من ميول مقبولاته إلغاء تاما. يعني بالأحكام ما جاءت الأحكام لتستأصل ميولات الإنسان وطباعه وغرائزه، إنما جاءت لتنظم، جاءت لتدير، جاءت لتجعل التحكم بيد الإنسان نفسه. جاءت القوانين كلها ضابطة لأنها لاغية. ولهذا مثلا هذا الطبع الذي هو حب الأنس والاجتماع، وأنه بطبعه يأنس بغيره ويطلب أو ينفر عن الوحدة، كحال بقية الطباع حصل له تنظيم من قبل الإسلام والشريعة الإسلامية، حصل له إدارة، حصل له ضابط، ما شئت فعبه. هذه الإدارة وهذا الضابط كله حصل بطريقين، بطريق نظري وهو أقوال الله وأهل البيت سلام الله عليهم، واللي ما إلها مساحة من التطبيق بس أقوال، وحصل بطريق التطبيق. يعني الإمام المعصوم هو المثال الأكمل لضبط علاقات الإنسان، مثال أكمل يعلم الإنسان كيف يضبط علاقاته كما يريد الله عز وجل، هو الإمام المعصوم. من اقتداءات الإنسان ما يرجع إلى خلينا نقول النسخة النظرية، ومنها ما يرجع إلى النسخة العملية، يعني ينظر الإنسان كيف كانت علاقاته، علاقات المعصوم بمن حوله فيتمثل بها يقتدي بها، أو يسمع قوله فيطبقه. ومن هذا الباب بعد هذه المقدمة اللي بدايتها كون الأنس طبع في الإنسان، ونهايتها أن هذا الأمر يحتاج إلى ضبط كباقي ميولات الإنسان، نقول أن الإمام الجواد سلام الله عليه في نفس هذا الاتجاه من ضبط علاقات الإنسان بمن حوله قال هذه الكلمة الغراء الشريفة: قد أعطى الإنسان، الإمام الجواد سلام الله عليه قد أعطى الإنسان ثلاثة مفاتيح للمودة. كثير من العلاقات تنقطع، كثير من العلاقات تتضرر، كثير من العلاقات بمن حولنا ينتابها شيء من الفتور. المودة كيف تجلب وكيف يحافظ عليها؟ هذا هو السؤال الذي نريد أن نجيب عليه من خلال كلمة الإمام الجواد سلام الله عليه، من خلال كلمة الإمام الجواد نريد أن نبين كيف تستجلب، تنشأ، تؤسس المودة بين الإنسان وبين أحد، أو فقل كيف تؤكد وتستمر، تأسيس أو تأكيد. الإمام الجواد جاب ثلاثة مفاتيح للمودة، وهي الأمور التي يحافظ بها أيضا على المودات. المفتاح الأول الإنصاف في المعاشرة، المفتاح الثاني المواساة في الشدائد، المفتاح الثالث الانطواء على قلب سليم. قبل بيان المفاتيح الثلاثة صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
المفتاح الأول الإنصاف في المعاشرة، تقدر تنظر له من وجهين. خلينا نقول مرة تنظر له على أنه محافظ على المودة ومؤسس لها، ومرة تنظر له إلى أنه ما التفسير الذي إذا لم يلتزم الإنسان بالإنصاف في معاشرته ينفر الشخص الآخر منه. التفسير ما هو؟ قل حب. كثير من الأمور أساسياتها راجعة إلى قواعد كلية بديهية، قبح الظلم، قبح الظلم أمر بديهي، يعني ما يحتاج حضر لك واحد زين وتقول له اليوم أنا بدرسك درس، شنو هذا الدرس؟ اليوم بشرح لك وبابين لك وبثبت لك وبسوي وكذا، شنو؟ الظلم قبيح، ما يحتاج. ليش؟ لأن الأمور البديهية ما تحتاج إلى نظر وإلى كسب، أمور بديهية. الظلم قبيح، الإنسان يستقبح الظلم وينفر منه. فإذا كان يريد أن يحافظ على مودة أو أن يؤسسها عليه أن يبعد هذا القبيح عنه. الذي ينفر الناس من يريد يستجلب المودة عليه أن ينصف في المعاشرة. هذا تفسير إلى كون الإنصاف في المعاشرة جالب للمودة. يبقى أنه الإنصاف في المعاشرة يحتاج إلى أمرين لا بد أن يعلمهما الذي يريد أن ينشئ مودة بينه وبين أحد، أو الذي يريد أن يحافظ على مودة بينه وبين أحد، بين الأب وبين الوالد، بين الولد بين الأب وبين الولد، بين الولد وبين الأب، بالعكس كذلك الأم وولدها وأبنائها، الأبناء مع الوالد، المؤمنين فيما بينهم. لا بد أن يلتفتوا إلى هذين الأمرين. الأمر الأول أن المعاشرة مو كلها مسموحة، من المعاشرة ما هو واجب ومنها ما هو محرم، ومنها ما هو مستحب ندب إليه من قبل الشارع، ومنها ما هو يكره، ومنها ما هو مباح بعنوانه الأولي. ممكن هذا المباح بعد يطرأ عليه عنوان ويصير معاشرة محرمة أو مكروهة أو مستحبة. إذن أساسا موضوع الإنصاف في المعاشرة، وين أنا أحتاج الإنصاف في المعاشرة؟ موضوع الإنصاف في المعاشرة إنما هو المعاشرة المشروعة. شنو المعاشرة المشروعة؟ لو واجبة، لو مستحبة، لو مباحة، خلينا نقول المكروهة باعتبار أنها لا تسبب عقابا وإنما تركها فيه ثواب، هذه مساحتها. ما تقول والله أنا اقتداء بالإمام الجواد قال إنصاف في المعاشرة، عنده علاقة ومعاشرة معينة محرمة الله عز وجل نهى عنها، أريد أكون منصف فيها وبين العلاقة الأخرى المحرمة أو الواجبة أو غيره. قل أساسا هالعلاقة مو موضوع إلى الإنصاف، إنما المعاشرة المطلوب أن تنصف فيها أول شيء تكون معاشرة مشروعة وليست معاشرة غير مشروعة. هذا أمر لازم يلتفت إلى الإنسان، أن من المعاشرة ما هو محرم ومنه ما هو غير محرم. الأمر الثاني حتى أنا أستجلب المودة أو أحافظ عليها فالمعاشرة المشروعة، لازم أعرف كيف يكون الإنصاف. مثلا أحافظ على مودة بيني وبين رحم من أرحامي، أب أم ولد، أو بين نفسي وبين أحد من المؤمنين. لابد أول شيء يسبق عندي معرفة الحقوق اللي أديها حتى أكون منصفا فيها، وإلا وين موضوع الإنصاف؟ الإنصاف يحتاج إلى معرفة الحقوق، ولهذا المودة لا تستجلب إلا بالإنصاف في المعاشرة، والإنصاف لا يمكن أن يحققه الإنسان إلا إذا عرف الحقوق التي عليه لمن حوله. هذا ما يرتبط بالمفتاح الأول للمودة وهو الإنصاف في المعاشرة. صلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
المفتاح الثاني الإمام الجواد سلام الله عليه يقول ثلاث خصال تجلب فيهن المودة: الإنصاف في المعاشرة، والثاني هو المواساة في الشدائد. لا يوجد إنسان خلي من الشدائد طوال عمره بشكل مطلق، ما موجود، لم يخلق أحد ويكلف في هذه الدنيا ويوجد حيا إلا وتحيط به شدائد. غاية الأمر تتنوع، تختلف جهاته، شدة في صحته أو في صحة عياله وأهله وأرحامه، أو شدة بالنسبة إلى الملبس، المشرب، المسكن، المركب، بالنسبة إليه وبالنسبة إلى غيره. الشدائد موجودة، إنما تختلف ساحاتها، جهاتها، درجاتها. ولكن إنسان مفرغ من الشدائد ما موجود. يعني أكمل الخلق وأفضلهم عند الله وقد نزلت به الشدائد. على كل حال فمواساة في الشدائد باعتبار أن هذا حال أي واحد يعيش هو في شدة، والشدة تعني نقصا، ولهذا في بعض آيات القرآن تعبر نقص في الأنفس والثمرات هي نقص. هذا النقص يعني الإنسان محتاج إلى شيء، محتاج إلى شيء. الحاجة اللي ترتبط بالشدة مو موجودة عندك، يعني يحتاج طرف آخر. ولهذا تستجلب تلك المودة بأن يواسيه غيره في شدته. يبقى تأكيد على هذا الأمر، نروح إلى المفتاح الثالث. تأكيد على هذا الأمر، يمكن واحد يقول والله أنا أريد أحافظ على مودة بيني وبين شخص زين، أو أريد أسس مودة أواسي بشدائده، لكن ما أشوف فعلا تلك المودة تدوم أو أنها تؤسس، يعني الغرض اللي يحقق ما أحقق أنا. أكو خلل في كلمة الإمام سلام الله عليه؟ لما يوجد خلل. وين الخلل؟ إما أن الطرف الثاني أساسا يعني فيه لؤم بهذه العبارة، أو لا، يمكن المشكلة عند نفس الإنسان اللي بادر. وين المشكلة؟ كل شدة وإليها طريقة في المواساة، وكل شخص يتقبل الطريقة المعينة. إذا أنت تخربط في تشخيص الشدة وشلون أنا أواسي فيها، أنت ما راح تجني أي ثمرة. مواساة الإنسان المؤمن لغيره المؤمن في شدة يعتمد على نوع الشدة وعلى تشخيص المواساة المناسبة لتلك الشدة. هذا ما يرتبط بالمفتاح الثاني. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
الثالث يقول الإمام الجواد سلام الله عليه: والانطواء على قلب سليم، به تستجلب المودة، وهو أمر فائدة تتعدى الفائدة. مو بس الانطواء على قلب سليم يأسس بينك وبين أحد مودة أو أنه يؤكدها، مو بس هذا، سلامة القلب مطلوبة ومؤثرة حتى على عبادة الإنسان. يعني كل أنواع العلاقات سلامة القلب تأثر فيها، علاقتك أنت بربك، علاقتك بمحمد وآل محمد، علاقتك بأرحامك، علاقتك بالمؤمن، سلامة القلب تؤثر في كل ذلك. ولهذا موضوع سلامة القلب أكبر من أن يكون له فائدة واحدة. يكفيك أن النية بدرجة سلامة القلب تأثر على العمل. يعني هذا القلب إذا كان سليما تلك النية سوف تكون أخلص، إذا كانت أخلص القبول يكون درجته أكبر والثواب يكون أكبر. فكلما خلصت النية كلما تأثر العمل بها من جهة القبول وغيره. فسلامة النية، سلامة القلب عفوا، تؤثر في العبادة التي تؤدى لله عز وجل، وتؤثر على كل علاقة. ليش؟ لأن عدم سلامة القلب يلزم منه الكذب الذي ينفر منه من يعلم أنه كذب، سواء بتفسر الرياء بنوع تسامح من الكذب، أو بتفسر اختلال نية القربة كنوع من الكذب، أو بتفسر علاقة الإنسان بأحد على أنها علاقة كاذبة في جوهرها، تقدر تتسامح في التعبيرات ما شاء الله. بعد هذه المفاتيح الثلاثة اللي الإمام الجواد سلام الله عليه رسمها وبينها، ثلاث خصال تجلب فيهن المودة. الخصلة الأولى قال سلام الله عليه أنه تجلب المودة بالإنصاف في المعاشرة. الثانية قال أنها تجلب بالمواساة في الشدائد. الثالثة الانطواء على قلب سليم. شنو أهم مودة على الإنسان أن يطلبها؟ هي التي تكون أجل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، هي المودة للقربة لذوي القربة إلى أهل البيت سلام الله عليه. إنزين الكلام اللي ذكرناه كله في المودة بين المؤمنين وبين الأرحام وبين غيرهم اللي الإمام الجواد علمنا شلون نجلبها بقسميها التأسيسي والتأكيدي، هذا بعد الكلام نفسه يحضر بيني وبين الإمام الجواد سلام الله عليه نفسه، نعم بيني وبين الإمام الحسين نفسه، نعم المودة العظمى، العظمى من حيث الأثر والغاية والطلب هي مودتك لأهل البيت سلام الله عليه، واستجلاب حب أهل البيت إليك وصناعة المودة بينك وبين أهل البيت يعتمد على نفس المفاتيح الثلاثة. وعليه تريد قريب تكون من محمد وآل محمد، محبوب عندهم وتكون قريب منهم مودة، عليك بنفس الأمور الثلاثة تنصت في معاشرتي، نفس الأمرين اللي أكدنا عليهم تستحضرهم. شلون أنصت إليهم؟ حقوق تأديها على الوجه المطلوب حتى تكون قريبا منهم. المفتاح الثاني مواساتهم في الشدائد، تريد تستجلب مودة الإمام واسيه في شدائده، تريد توقف على بابه وتسأل وتقضى حاجته، كلما كنت قريبا من كلما أثر ذلك على قضاء الحاجة. ولهذا ليالي مناسباتهم هي أجلى مصاديق استجلاب مودة أهل البيت سلام الله عليه، من الإنسان يجر مودة أهل البيت إليه هو بمواساتهم في الشدائد كما قال الإمام الجواد سلام الله عليه. وبنفس المفتاح الثالث الانطواء على قلب سليم تجاههم، تعال شوف سلامة القلب يا أهل البيت بحثها الواسع اللي تحت سلامة العقيدة كلها، فإذا كان القلب في تشكيك مثابت ما عنده أدلة فالمودة لا تصنع بشكل حقيقي. إذن كل المفاتيح الثلاثة إذا أردت أن تستجلب مودة محمد وآل عليك أن تلتزم بها كحال أي علاقة. وأعداء أهل البيت لما رفضوا الأمور الثلاثة تجاه أهل البيت سلام الله عليه كانوا أعداء أم الفاطمة لعنة الله عليها وعلى أبيها وعلى أخيها، بنت المأمون وأخوها جعفر بن المأمون، أم الفضل ما كانت منصفة في معاشرة الإمام، وصور يعني يحتاج إلى مزيد كلام، وما كانت تواسيه الشدائد بل هي التي تصنع الشدائد له. وقل مواساة، انت ما يحتاج توصل على انها ما واسته وخلته على السطح وراحت عنه وما قدمت له حتى شربة ماء، من الاساس هي التي قدمت له السلام. اي سلامة قلب حقد ورثته عن ابيها ورعاه وسقاه وازاده في قلبها اخوها جعفر، فهي كانت في كل تلك الامور على العكس. تقول شلون زوجة إمام تصير هالشكل؟ الإمام معصوم، الأمر ما يتعلق بعصمة الإمام، الإمام على حاله وعصمته، لكن هي لم تستجلب مودته. قل يدعو عليها إذا كانت فعلت ما فعلت، هذا أقل شيء، أقل شيء إنه يدعو عليها. ولا شباب عمره 25 سنة وفي دار غربان وتدري عنه ما عنده عشيرة وما عنده واحد يدخل عليه وما عنده واحد يجيب له الماء وما عنده واحد يداويه، وتخليه على سطح الدار وتركض عنه. ايه هذه المواساة في الشدائد لأهل البيت، هالشكل تحصل حب محمد وآل محمد، تركته على سطح الدار يا ابن أمين الخفي. أيوة إماما وسيدا وقد تغير ظهرت الشمس وجهه هذا وهو يقبض يدا ويبسط اخرى من حرارة السموم حتى عرق جبينه يصرخ عليك الحلم واسع عليك وسكن أنينه ومد يديه ورجليه أويل على الشباب الغريب أويل على المسموم الوحيد أويل عليك يا أبا جعفر وقد نحضه غريبا عظم الله أجوركم أيها المؤمنون ففاح طيبه في بغداد واجتمعت شيعته عند داره لا يعلمون خبرا فجاء جلاوزة المعتصم واقتحموا الدار عليه فوجدوه ملقا على صفحه يلا يشيلوا لا يجهزوا لا فأخذوا جنازته والشيعة وقوف عند بابه ورموا الشباب المسموم من أعلى سطح الدار بين أعين شيعته أيوا إماما وقفة الشيعة محى الزمان والمعتصم يريدون يرفعون الجنازة جاء الأمر من المعتصم أن لا تخلوا بينهم وبين الجنازة فاجتمعوا وأعلنوا قوتهم عند باب الإمام اي والله وقفة الشيعة محى الزمايا والمعتصم قلب رجع وحد كربلاء وحق كربلاء ما نتركه وحق اللي ساكن بالنجف لنا إمام بكربلاء ظلت بغابرة جثت ما كنا يما من وقع اليوم لازم هالولي نشيله وعلى من الاجل وحق اللي وحق الشطار مرحب علي الوارى البتولة بالخفا بغداد يقلبها حرام نقسم طلعت الشيعة مجهزة وياهم وطلعت الشيعة مجهزة ونادت على الدنيا العفو نشيل الجواد ونكبره خلي يعرف اللي ما عرف وقال الجنود المعتصم خلوا الجنازة على الثرى وخل شيعته تشيل بعجل وبوسط حفرة تكبر خايف الطيب من الجسد أمر اللي ما ينشر وشالوا الشيعة جنازته وتسجلت وقفة شرف على
شقت الجبل
عرينه اي والله وجه تصيح قلبي حاسمة
يا علي
نصبيت على الماء تمي وتبكي شباب نصبيت على الماء تمي وتبكي شباب جت انست واس حكيمة في مصاب ليلي على حطة الماء كم في خراب زينب نصبيت على الماء تمي وتبكي شباب جت انست واس حكيمة في مصاب